إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فهذا خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أقام الله عز وجل رسوله مقام الرسل، يعني أقيم المفرد مقام الجمع، لأن المخاطب في زمن صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن هو رسول الله، فخاطبه الله تعالى بقول يا أيها الرسل، ما قالش يا أيها الرسول، قال يا أيها الرسل، أقامه مقام الجمع، وذلك لبيان شرفه ومكانته صلى الله عليه وآله وسلم بين الرسل، وكأن الرسل كلهم اجتمعوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن الآية تفيد على أن هذا الخطاب الذي وجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأكل من الطيبات هو قد وجه لجميع الرسل من قبل، يعني أن الرسل جميعا كلهم خوطبوا بهذا الخطاب، فخاطب الله نوحا، وخاطب إبراهيم، وخاطب موسى وعيسى وكل الأنبياء: يا أيها الرسل كل من الطيبات، يا أيها الرسل كل من الطيبات. فجاء هذا الخطاب في نهاية بصيغة الجمع للدلالة أيضا على أن هذا الخطاب هو وجه وخوطب به جميع الرسل، بمعنى أن كل الأنبياء وكل المرسلين خاطبهم الله تعالى بكلامه بأن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالأمر في الأكل للإباحة، يعني أباح الله لكم، إني أباحت لكم أن تأكلوا من كل شيء، شريطة أن يكون طيبا، شريطة أن يكون طيبا، ومعنى طيبا أن يكون حلالا، أن يكون حلالا، أن يكون المراد بالطيب هنا هو الحلال. إن الله تعالى أمر الرسل جميعا بأن يأكلوا من الحلال وأن يبتعدوا عن الحرام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا الخطاب الذي وجه للرسل بالأكل من الطيبات هو نفسه وجه للمؤمنين من هذه الأمة وللأمم قبلها بأن يأكلوا من الطيبات. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فخاطب الله تعالى المؤمنين بما خاطب به المرسلين، يعني الأمر اللي وجه الله تعالى للأنبياء وللرسل بأن يأكلوا من الطيبات هو نفسه الأمر الذي يوجه للمؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. إذن الرسل وأممهم وأتباعهم إلى يوم الدين كلهم مكلفون ومأمورون ومطالبون بأن يأكلوا من الطيبات، بأن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم وأبو عيسى الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، ومن الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية، أحد الأحاديث الأربعين النووية، أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. إذا هذا من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكلم أن صلى الله عليه وسلم تحدث فيها وأشار إلى هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعنى إن الله تعالى طيب، فالطيب يطلق ويراد به الطيب في اللغة العربية يستعمل، ويراد به ما تستلذه الأنفس، ما يكون ما لذ، يقول ما لذ وطاب، أن يأكل من كل ما لذ وطاب، يعني الأشياء اللذيذة، الأشياء يعني التي يستلذها الإنسان ويستطيبها. إذن فيطلق الطيب على ما يستلذه الإنسان، ومن هذا قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بهذا المعنى يطلق الطيب ويراد به الحلال، يطلق الطيب ويراد به الحلال في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. ومعنى يحل لهم الطيبات أي يحل لهم الحلال، الطيبات جمع طيبة يعني الأشياء الحلال، ويحرم عليهم الخبائث. إذن فكل يعني ويحل لهم الطيبات، فكل أشياء طيبة هي حلال، فيحل لهم، فالمراد بالطيب هنا الحلال. ويطلق الطيب ويراد به الطاهر، يطلق الطيب ويراد به الطاهر. إذن يطلق ويراد به ما تستلذه الأنفس، ويطلق ويراد به الحلال. ومن هذه الآية اللي قرأنا: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات، معنى كلوا من الطيبات أي كلوا من الحلال. واش نعسين ولا فيقين؟ أيوة نعسين، معلش لي نسخنا شوية. كلوا من الطيبات يعني كلوا من الحلال، وضد الحلال شنو؟ الحرام. ضد الحلال هو الحرام. إذا كلوا من الحلال واجتنبوا الحرام. والأمر الثالث: يطلق الطيب ويراد به الطاهر، ويراد به الطاهر. فتيمموا صعيدا طيبا، معنى طيبا أي طاهرا ما يكونش نجيس. ومنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى إن الله طيب إن الله طاهر، والمطهر يعني المقدس والمنزه عن كل النقائص والموصوف بكل كمال. فإن الله تعالى طيب أي منزه مقدس، فهو القدوس سبحانه وتعالى، فهو المنزه عن كل نقص، فهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، إلا ما كان من كان طيبا من الحلال من المأكولات، فلا يقبل إلا من كان طيبا من المأكولات، التي أحلها الله عز وجل وأباحها، ولا يقبل إلا ما كان طيبا من الأقوال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يقبل إلا ما كان طيبا من الأفعال. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك سبحانه أمر المرسلين وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات واجتناب المحرمات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فالأكل من الطيبات هو ما أمر الله عز وجل به الرسل وأمر به المؤمنين. ثم في الحديث صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. يعني فهذا الإبعاد، يعني فبعيد أن يستجاب له. معنى هذا أن الأكل من الطيبات شرط لقبول العمل، الأكل من الطيبات شرط لقبول العمل، وأن هناك علاقة قوية وطيدة بين الأكل من الحلال وبين العمل الصالح وقبوله. ولذلك تلاحظون في الآية قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، في إشارة إلى أن هناك علاقة بين الأكل من الطيبات وبين العمل الصالح، بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح. ولذلك قال أبو عبد الله التستري، سهيل بن عبد الله التستري، قال: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. يقول هذا العالم الرباني، يقول بأن من أكل الحلال لا بد أن يطيع الله، أبغى ولا ما أبغاش، معنى أن أكل الحلال سيدفعه إلى العمل الصالح، ومن أكل الحرام سيعصي الله تعالى، بغى ولا ما بغاش، شاء أم أبى. إن أكل الحلال يدفع إلى الطاعة، وأكل الحرام يدفع إلى المعصية. هناك علاقة بين الأكل الحلال وبين الطاعة، وبين أكل الحرام وبين المعصية. هذا يجر الحسنة تجر إلى أختها، والسيئة تجر إلى أختها، هذا يدفع إلى هذا وهذا يدفع إلى هذا، سبحان الله. لذلك أن أكل الحرام مانع من قبول العمل، مانع من قبول العمل. ما ينفعش إذا كان الجهاز، يعني في الأمور المادية اللي كيشاهدوها الناس، جهاز موتور يعني مصنوع صالح باش يخدم بالديزل، ما يخدمش بالليسانس، وبعدين تعملتي فيه العكس، جبتي الريزربوار وعملتي فيه ديال الديزل عملتي فيه الليسانس، غادي يمشي ولا ما يمشيش؟ غيتعطل. علاش؟ لأن ما غادي يأديش الوظيفة ديالو، لأنه زود بمادة غير صالحة له. إذن فالإنسان حينما يغذى بالحرام لا يدفعه ذلك إلى الطاعة، لا يمكن أن يقوم بالطاعة، فلا يقوم بالطاعة إلا إذا كان قد زود وشحن بمادة مناسبة لما سيقوم به من العمل، عمل الصالح. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أهمية أكل الحلال طعاما وشرابا ولباسا ومركبا، كل هذه ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، لأن صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث لمن تأمله، ذكر أسباب قبول الدعاء، تعرفون أن للدعاء أسباب، لقبول الدعاء أسباب، هناك أسباب لقبول الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدعاء هنا ليس حصرا وإنما مثالا على سبيل المثال، لأن الدعاء من الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث بهذا الصيغة صحيح، الدعاء هو العبادة. فذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فمع ذلك أنه لم تنفعه عبادته، فالدعاء هنا مجرد مثال للعبادة وليس مقصورا على الدعاء فقط، لأن الدعاء هو العبادة، معنى أن الإنسان عبادته لا تنفعه العبادة إذا كان هو تغذى من الحرام. واحد مثلا يمشي للحج يحج بماله من الحرام، مال مغتصب أو مال ربا أو يحج من مال الحرام، إذا كيف يمكنه أن يقبل هذا العمل وهو قد فعل بالحرام؟ هذا كمثال. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يكون الإنسان مسافرا، فالسفر مظنة لقبول الدعاء ولا لا؟ السفر صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم، فذكر منهم المسافر، فالمسافر الدعوة له مستجابة ولا مش مستجابة؟ دعوة المسافر مستجابة. طيب، فإذا أطال السفر حين يكون مسافرا، هناك سفر قصير وهناك سفر طويل، فطول السفر يعرض صاحبه لماذا؟ للابتذال، لأن لا يبقى نشطان نظيفان، يعني أن يتعرض أن يصبح شعره أشعث وأغبر وحالة من التذلل والانكسار، هذه هي أيضا أو هذا سبب من أسباب قبول الدعاء، أشعث أغبر، شعر ديالو أشعث وأغبر، يعني مبقاش، يعني أصبح الإنسان في حالة من الانكسار، في حالة من التذلل، في حالة من الخضوع. هذه صفات الناتجة عن شعث الشعر وغبرار الجسم والثياب، هذا دافع أيضا من أسباب قبول الدعاء، لأن التذلل والخضوع هو من أسباب قبول الدعاء. ثم ذكر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى الله عز وجل، وهذا أيضا من أسباب قبول الدعاء أن يرفع يديه إلى الله، لأن الله في الحديث إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين، إذا رفع العبد يديه إلى الله عز وجل فالدعاء يشرع فيه رفع اليد ولا لا؟ يشرع فيه رفع الأيدي إلى الله عز وجل في الدعاء، في تفصيل إلا في مواطن يعني لم يرد فيها رفع اليد، إنما على العموم إن رفع اليد هو الأصل في الدعاء في الحقيقة، رفع اليد في الدعاء هو الأصل، وما استثني يعني يقتصر عليه. إذن يرفع يديه إلى السماء، إذن رفع اليد إلى السماء هذا من أسباب قبول الدعاء. الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، إن الله يحب العبد الملحاح، معنى الملحاح الذي يكثر، مش كدي واحد لا يدعي ويعاود 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 ويحوى الله عز وجل، لأنه كما تعرفون أن الله عز وجل إذا ألح عليه عبده في الدعاء استجاب له، إذا كثر يعني يسأله في كل وقت في الصباح في كل شيء في الكبيرة والصغيرة يستجيب له، والإنسان إذا كثرت عليه في السؤال غادي يتخلق، يسألت واحد مرة أعطيني كذا ولا شي حاجة يقول ماشي مشكل في الصباح كذا وفي العشية ماشي مشكل، هو صافي في الصباح وفي العشية وفي الغداء وفي العشاء، ودائما الطلب لا شيء كثير بزاف، هذه طبيعة، هذا هو الإنسان، يعني الإنسان الضعيف. فالله عز وجل يحب من عبده أن يكثر أن يحى عليه، فقول يا رب يا رب، هذا من الإلحاح في الدعاء ولا لا؟ هذا من الإلحاح في الدعاء، يا رب يا رب، يكثر يا رب يا رب. مثلك هناك آية في آل عمران استنبط منه العلماء أن الإنسان ينبغي أن يكرر في الدعاء يا رب يعني خمس مرات، لأنه جاء في قوله تعالى أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. حل مرة كل ذات ربنا 5 مرات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فأكثر من ذكر يا ربي يا ربي ولح على الله عز وجل في الدعاء فإنه يستجيب لك. إذن هذه صفات قبول الدعاء، والدعاء إذا استجمع الشروط والأسباب قبل أو لم يقبل؟ قبل بشرط. شنو هو الشرط؟ أن تنتفي الموانع. تبلك أن تنتفي الموانع. هناك ما لم يكن هناك مانع فالسبب والشرط مهم، ولكن لا بد من انتفاء المانع، لا بد من انتفاء المانع، فوجود المانع يمنع من قبول العمل. فمثلا إذا أعطينا مثال هكذا فقهي، يعني الوضوء شرط لقبول الصلاة، ودخول الوقت سبب، هيك سبب دخول الوقت. إذن وجود الشرط وجود السبب، ولكن لم تحصل الصلاة لوجود المانع الحائض والنفاس وكذا، فالشرط موجود ودخول الوقت موجود والسبب موجود، ومع ذلك وجود المانع، في المانع له تأثير في على الشرط وعلى السبب، له تأثير على الشرط وعلى السبب ما لم يكن هناك مانع. والمانع اللي يذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسباب ديال قبول الدعاء وذكر الموانع، ذكر المانع، قال ثم ذكر يا رب وما طعامه حرام ومشربه، شنو هذا؟ هذا هو المانع من قبول الدعاء، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن وجدت الأسباب لقبول الدعاء ومع ذلك لم تقبل الدعاء نظرا لوجود مانع من قبولها، نظرا لوجود مانع من قبولها، ألا وهو فساد الجهاز، الجهاز فسد، لم يغذى بالغذاء المناسب، المطعم بالطعام المناسب. فالحلال يعني له أهمية كبيرة في قبول العبادة عموما والدعاء خصوصا، والدعاء من العبادة، الدعاء من العبادة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن فالعمل الصالح مترتب على الأكل من الطيبات، فالأكل من الطيبات سبب مباشر بفضل الله عز وجل في قبول الدعاء. فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع حصل القبول أو لم يحصل؟ حصل القبول بلا شك. إذا هناك أيضا موانع أخرى، إن الله يقبل دعوة العبد ما لم يقول، ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هناك موانع أخرى، لكن إذا ما كانش هذه الموانع ووجدت الأسباب فإنه والشروط فإن الدعاء يكون مستجاب، فإن الدعاء يكون مستجاب، وحينها حينما يستجاب الدعاء يستجاب، حينئذ يبقى الله عز وجل هو الذي سيختار لعبده هل يعجل له هذه الدعوة أم يؤجلها أم يرفع عنه من البلاء مثلها. هناك أحيانا قد يقول الإنسان أنا دعوت الله وألحت عليه وأنا مع كل الأمور ديالي معنا سلمة، أنت أدرى بنفسك، ومع ذلك ما رأيت الإجابة. فيقال له ينبغي أن تسلم أمرك إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا بد أن يستجيب لك، لأنه وعد، وعده لا يخلف، ادعوني أستجب لكم. فأنت دعوت الله تعالى فهو يستجيب لك، لكن قد يعجل لك الإجابة فتراها تدعو في الصباح وترى أثرها في المساء، وقد يؤجلها لك إلى وقت ما أو إلى حتى إلى الآخرة، فتجدها حسنات جبال من حسنات، فتتمنى أن لا يكون قد استجاب الله لك في الدنيا بالمرة، أو يدفع عنك من البلاء مثلها. كان هناك بلاء سينزل بك، تعرف أن الدعاء والبلاء يتصارعان، ينزل البلاء والدعاء تطلع فيلتقيان، فهم يتصارعان إلى يوم القيامة. فالدعاء يبغي البلاء، يبغي ينزل شي مصيبة تنزل بالإنسان، والدعاء يردها، وما كيترعوا وينجو الله تعالى من هذا البلاء الذي لولا هذا الدعاء لما نجا منه، ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته، وكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. إذن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، العمل الصالح. فهذا هو السر، حيث ذكر العمل الصالح عقب الأكل من الطيبات. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون. والمقصود إذن هو العمل، المقصود من الأكل من الطيبين، لأن ليش الإنسان الله تعالى رزق الإنسان وأعطاه وهيأ له كل هذه المطعومات والمشروبات ليستعين بها على العمل الصالح، وليس ليأكل ويشرب لأجل أن يأكل، إنما يأكل ويشرب ليتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى العمل الصالح، وليس كالذين يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا، المسلم يعيش ليأكل أو يأكل ليعيش؟ شنو الكلمة الصحيحة؟ هل يعيش ليأكل أو يأكل ليعيش؟ يأكل ليعيش، هذا حقيقة المؤمن. علاش كياكل؟ علاش كياكل؟ باش يبقى عايش، ما يتعرضش للهلك. ماشي كيعيش باش ياكل. إذا قلنا يعيش ليأكل، إذا الهدف هو الأكل، الهدف من العيش هو الأكل، ما فيش حاجة أخرى. هذا معنى الفرق بين يعيش ليأكل وبين يأكل ليعيش. المؤمن يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل؟ يأكل ليعيش، كياكل باش يحافظ على البنية ديالو، تبقى سليمة باش يعبد الله تعالى ويؤدي الرسالة ديالو. إذا علاش كياكل؟ باش يبقى عايش. والآخر علاش عايش؟ باش ياكل. عايش باش ياكل. إذا كاين الفرق بين المعنيين ولا ما كاينش الفرق؟ كاين فرق كبير جدا بينهما. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله عز وجل يخبرنا بأنه عليم بكل ما نعمله. وهذه الآية فيها وعد ووعيد، وعد بالثواب والجزاء الحسن لمن أكل من الطيبات وعمل العمل الصالح، ووعيد لمن لم يمتثل هذا وأكل من الحرام ولم يعمل العمل الصالح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.